الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في كتاب الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في باب الرضاع ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالرضاع، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحديث: إذني له فإنه عمك تربت يمينك، الذي يدل على أن لبن الفحل أو الأبن الذي در بسبب الزوج أن هذا مؤثر من جهة صاحب اللبن أيضا، من جهة صاحب اللبن، واللبن للمرأة وللرجل، وبسبب الرجل در اللبن. ولذلك فإن صاحب اللبن الذي در اللبن بسببه يكون أبا من الرضاع، ويكون أخوه عما من الرضاع، ويكون أبوه جدا من الرضاع، ويكون ابنه أخا من الرضاع، وهكذا. وتقدم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وفي هذا الغيرة على الزوجة، وأيضا الغيرة على المحارم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لما رأى رجلا عند عائشة، ولا يدري ما وجه صلته بعائشة رضي الله عنها، وأراد التأكد والتثبت. وتقدم معنا أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، فإذا كان الرضاع بعد الحولين فلا أثر له، إلا مسألة الاستثناء التي وردت في حديث سالم مولى أبي حذيفة قد تقدم. وكذلك أن الرضاع له أثر، له أثر على الكبير إذا دعت الحاجة، الذي تقدم في حديث سالم. وقال بعضهم إن هذه خصوصية لسالم وليست لأحد غير سالم وسهلة، وأن سهلة جاءت شاكية متحرجة من الإثم والضيق لما نزلت آية الحجاب، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم واستثناها من عموم الحكم. وقال بعضهم إنه حتى لو وجدت حالة مشابهة لحالة سالم مع سهلة، ووجد الحرج والضيق، فإن رضاع الكبير في هذه الحالة يكون له أثر، لكن عند الجمهور ليس لرضاع الكبير أثر، وفي الأحوال العادية ليس لرضاع الكبير أثر. وكذلك تقدم حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأعرض عني، فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنه قد أرضعتكما؟ والقصة فيها أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، بعد الزواج جاءت أمة سوداء وقالت: أرضعتك أنت وزوجتك، يعني أنهما أخوان من الرضاع، يعني أنه يجب التفريق بينهما. فجاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه كأنه ينكر رغبته في البقاء معها، وقال له: كيف وقد قيل، يعني شهدت الأمة بذلك. فإذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين انفسخ النكاح. ومن الأحكام المتعلقة بهذا أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة الثقة، الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة الثقة. وهذه من الاستثناءات في قضية الشهادة، لأن الشهادة الأصل أنه لا تكفي فيها امرأة واحدة، لكن في حالات تختص بالنساء وربما لا يعرفها إلا امرأة واحدة. وإذا وجدت عداوات وتهمة لا يؤخذ بحديث المرأة، لا يؤخذ بشهادة المرأة، لأن أي وإلا لكان أي امرأة تريد أن تفرق بين زوجين قالت أرضعتهما. ولذلك إذا وجدت تهمة كأن يكون أرادت لابنتها فلانا من الناس، وفلان هذا خالفهم وتزوج امرأة أخرى، قالت أنا أنتقم، فادعت أنها أرضعتهما لكي تنتقم من هذا الذي ما تزوج، رفض أن يتزوج بنتها، أو العكس، مثلا تقدم ابنها لبنت فرفضوه، تقدم غيره وافقوا عليه، قالت كيف يرفض ابني ويوافق على غيره، أنا أريهم ماذا أفعل. فأشاعت بين الناس أنها أرضعت ذلك الذي تقدم للبنت الثاني والبنت هذه. فإذا عند وجود التهمة لا تقبل هذه الشهادة. الحديث دل على أن حديث الأمة السوداء أن شهادة الأمة تقبل في الرضاع إذا كانت ثقة، تقبل شهادة الأمة أو شهادة الرقيق عموما تقبل، لكن لا بد من أمرين: العدالة وانتفاء التهمة. لأن حتى الشخص الصالح أو المرأة الصالحة قد يحنق على شخص أو يغضب منه أو يكون بينه وبين واحد بعض سوء التفاهم، فإذا لابد من الثقة ولابد من انتفاء التهمة حتى تقبل الشهادة. طيب، هذا الشخص الذي تزوج امرأة وجلس معها فترة وربما أنجب منها أولادا، ثم تبين له أنه رضع مع زوجته من امرأة، اشترك مع زوجته في رضاع، أو أنه عم لزوجته بالرضاع، أو خال لزوجته بالرضاع، أو أخ لزوجته من الرضاع، تبين له بعد ذلك. أحيانا في بعض البيئات يعني من الجهل يمكن يتزوج بنت أخيه من الرضاع، ما يعرف أن هذه تحرم عليه. الآن لو عرف، أو شخص ما كان عنده علم بأن هذه المرأة محرمة عليه من الرضاع ثم علم، ماذا يكون حكمه فيما سبق؟ هل هذا الزنا؟ هل هذا يأثم إثم الزاني؟ هل المرأة التي معه تأثم إثم الزانية؟ هل يكون أولاده أولاد زنا؟ الجواب كلا. فمن تزوج امرأة وهو لا يعلم أنه يحرم عليها من الرضاع، ثم جاءت امرأة بعد ذلك أخبرت، قالت أنا أشهد أني أرضعت هذا وهذا وكذلك علم مثلا، أخبر أنها يعني مثل مثلا رجل جاء من بلد إلى هذه البلد وتزوج امرأة من بلده هنا، وبنتيجة وجودهم في بلد غربة ما أحد يعني عرف أن هناك صلة رضاع بينهما، فلما رجع في الإجازة أو بعد مدة إلى بلدهما قالت امرأة هذه كيف تزوجت هذا، أنا أرضعتهما معا، كيف تزوجت هذا خالها من الرضاع، هذا عمها من الرضاع، كيف تزوجت هذا؟ فلا يقال إن هذا زنا، لأنه ما كان يعرف التحريم ولا كانت تعرف هذه المرأة التحريم زوجته. فالآن وطئ الشبهة صاحبه معذور عن حد الدنيا وعقوبة الآخرة، وطئ الشبهة صاحبه معذور عن حد الدنيا وعذاب الآخرة، فلا نقيم عليه حدا. ولا نقول عن علاقته بالمرأة زنا ولا عن أولاد أولاد زنا، هذا شبهة والأولاد ينسبون إليه. لكن لو عاند وأصر أن يبقى معها، لو قال أنا الآن كيف أتركها الآن لي منها أولاد وأنا أحبها ولا يمكن أن أتركها، أنا الآن صار لي معها 10 سنوات الآن أتركها؟ لا أتركها. فهذا إذا كان لا إذا كان يكره حكم الله فهو كافر، وإذا كان يقر بحكم الله لكن يقول ما أستطيع هواي فهذا زاني إذا استمر، والعياذ بالله يعتبر زانيا إذا استمر. طيب، هنا خلاف للعلماء في مسألة شهادة ثبوت الرضاع. في شهادة ثبوت الرضاع ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لابد من 4 نسوة، إذا جئنا إلى نساء لابد من 4، كل امرأتين مقام رجل. ومالك قال لا يقبل إلا شهادة امرأتين على الأقل، والحنفية قالوا لا يقبل إلا رجلين أو رجل ومرأتان. وأحمد رحمه الله انفرد عن الأئمة 3 بالاكتفاء بشهادة الرضاع بالاكتفاء بإثبات الرضاع بشهادة امرأة مرضية. انفرد أحمد عن الأئمة 3 بالاكتفاء في إثبات الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية ولو كانت أمة. وهذا القول نقل عن عثمان وابن عباس، وقال به طاووس والحسن والزهري والأوزاعي وإسحاق. فإن قيل ما هو دليل أحمد، فيقال حديث الباب هذا، يعني ما دام أنه حديث صحيح فيؤخذ به، ولما لا يؤخذ به؟ وعلى أي حال ينبغي حفظ الرضاع وضبطه وكتابته، فيعرف من رضع من الذي شاركه في الرضاع، كم مقدار الرضعات، متى الوقت، حتى لا يحصل بعد ذلك شيء يندم عليه كثيرا. طيب، عرفنا في تعريف الرضعة، عرفنا أن الثدي إذا ثاب عنه لبن فمصه ولد دون الحولين أن هذا يؤثر، ولو شربه ووضع له في إناء أنه يؤثر إذا كان بلغ 5 رضعات فأكثر ضمن الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والرضاع ما فتق الأمعاء وينشر العظم كما عرفنا. وعرفنا أن حد الرضعة ما هو؟ أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه، فقد يتركه للتنفس، قد يتركه لشبع، قد يتركه من تلقاء نفسه. هذه رضعة، يعني طالت أو قصرت فهي واحدة، وهكذا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. إذا ممكن يكون في 5 رضعات في مجلس واحد، وممكن تكون 5 رضعات هذه في 5 مجالس. وإذا قلنا أن هذه المرأة صارت أما له من الرضاع حرمت عليه لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإنه يجوز له عند ذلك يعني النظر إليها والخلوة بها بدون فتنة. لكن هل يجب أن ينفق عليها؟ يعني مثلا واحد عنده أم من الرضاع ليس لها زوج، يعني مات زوجها مثلا ما عنده أولاد ينفقون عليها، هل تجب نفقتها عليه؟ الجواب لا، لأن الأم من الرضاع ليس لها حكم الأم من النسب في هذه المسألة، فلا تجب نفقتها عليه. طيب، أجب عن السؤال، أمه من الرضاع ماتت يرث منها، فكذلك لا تجب عليه نفقتها، إذا لا يرث منها ولا ترث منه. طيب، أنت أمه من الرضاع، يعني مات زوجها أو فارقها فأرادت أن تتزوج، فهل يجوز أن يكون ولدها من الرضاع لها وليا في النكاح يزوجها؟ يعني طيب ما رأيك؟ يكون وليا لها؟ ما رأيك؟ لا، لماذا؟ الولي ولي المرأة لابد أن يكون، لابد أن يكون من نسبها وعصبتها، يعني من لابد أن يكون أبا له، فيها ترتيب الأب، الجد، الابن، بعد الجد يجي الابن، الأخ، العم. إذن الأخ الابن من الرضاع لا يرث منها ولا يجب ولا تجب نفقتها عليه ولا يكون وليا لها في النكاح. طيب يصلح محرما لها في السفر ولا لا؟ ها، يصلح. لماذا؟ لأنه لا يشترط في المحرم أن يكون من النسب، يكفي أن يكون محرما عليها تحريما. إيش تحريما؟ إيش مؤبدا، تحريما مؤبدا. ولذلك لا يصلح أن يكون الشخص محرما لأخت زوجته، لأن أخت زوجتك محرم عليك، لكن تحريم مؤقت. فإذا ما تكون أنت محرما لها في السفر. فإذا الابن من الرضاع، الأخ من الرضاع، يصلح أن يكون محرما لأخته من الرضاع، يصلح أن يكون محرما لأمه من الرضاع، خالته من الرضاع، عمته من الرضاع، جدته من الرضاع، بنته من الرضاع. فهو وإن كان لا ينفق عليها ولا يرثها ولا يكون وليا لها، لكن يصلح أن يكون محرما لها، لأن المحرم لا يشترط له غير طبعا الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية، لا يشترط له أن يكون أكثر من محرم، محرم عليها على التأبيد، محرم عليها على التأبيد. طيب الآن لو واحد رضع من امرأة تكون أما له من الرضاع، ويجوز أنه النظر إليها والخلوة بها والسفر بها، عرفنا هذا. طيب هذه المحرمية تنتشر بالنسبة للمرتضع، الولد الذي رضع المرتضع، تنتشر في أصوله أو في فروعه أو في حواشيه، يعني كل واحد له أصول وفروع وحواشي. فأصولك أبوك وجدك، فروعك ولدك وحفيدك، حواشيك أخوك أختك. طيب الواحد إذا رضع من امرأة، الحرمة هذه تنتشر في الأصول ولا في الفروع ولا في الحواشي ولا في كلها ولا في اثنين منها؟ كيف تنتشر الحرمة؟ ما العلاقة بولا واحد من الثلاثة؟ طيب نعم، في الفروع فقط، حواشي. طيب الأصول، أحسنت. المحرمية في الرضاع تؤثر في الفروع فقط، لا في الأصول ولا في الحواشي. يعني أنت لو رضعت من امرأة أبوك له علاقة فيها، يكشف عليها، ما له علاقة، ممكن يتزوجها. أنت ولدها من الرضاع، أبوك إيش علاقته فيها؟ ماذا يقول لها؟ أنت ولد ابني من الرضاع، أنت أم ابني من الرضاع، ابني ولدك من الرضاع، لكن ما له علاقة فيها، ما يحرم عليها، ممكن يتزوجها. جدك له علاقة بها؟ لا. أخوك له علاقة بها؟ لا. إذا أنت رضعت من امرأة أخوك ما له علاقة، ولذلك أخوك ممكن يتزوج ابنتها مثلا. وفي الحالة هذه أنت تكشف على زوجة أخيك، ها؟ لأنها أختك من الرضاع. طيب فإذا الأصول والفروع ما يتأثر بالمحرمية هذه، يعني لا ينتشر، لا تنتشر المحرمية في الرضاع لا في الأصول ولا في الحواشي، لكن في الفروع الفروع تتأثر. يعني أنت لما ترتضع من امرأة ابنك يحرم عليها ولا لا؟ يحرم عليها، ماذا تكون له؟ جدة، جدة تحرم عليه، فهو يحرم عليها. إذن يؤثر في الفروع، يؤثر في الفروع، في فروعك يا أيها المرتضع يؤثر الرضاع، في أصولك وفروعك وفي أصولك وحواشيك لا يؤثر. طيب هنا مسألة أيضا في الرضاع، يعني نريد لها نحريرا، لو مثلا والعياذ بالله امرأة زنت ونتيجة الزنا ثاب لها لبن، يعني حملت وصار فيها لبن، بعد ما وضعت ولدها من الزنا عندها لبن فأرضعت ولدا، أرضعت ولدا من هذا اللبن، هل تحرم عليه أو لا تحرم عليه؟ وما علاقة الزاني صاحب الذي در اللبن بسبب وطئه المحرم، ما علاقته بهذا الولد الذي رضع من الزانية؟ هنا بالنسبة ما هي زوجة، زانية تكون أما له من الرضاع، أما الزاني فليس له علاقة. موافق 100%؟ طيب إذن هذه المرأة الزانية تكون أما له من الرضاع لأن رضع من لبنها، لكن الزاني وإن كان در اللبن بسبب وطئه المحرم ليس أبا له من الرضاع. لماذا قلنا ذلك؟ طيب لماذا قلنا لا يثبت، لا تثبت البنوة بالرضاع للزاني لهذا الولد، ما يكون ابنه بالرضاع؟ طيب لأن الآن إذا كان البنوة نفسها البنوة الأصلية لا تثبت للزاني، الآن الزاني لو زنى وجابت الزانية ولد لا تثبت بنوته للزاني، ما يقال فلان ابن فلان، ما ينسب له. فإذا كان البنوة الأصلية لا تثبت للزاني فكيف الابن بالرضاع وهو فرعها؟ أليس يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب؟ فإذا النسب ما ثبت أصلا، نحن لا نثبت النسب. إذا كنا لا نثبت النسب للولد ولد الزنا، لا نثبت نسبه من أبيه الزاني، يعني أبوه، يعني مجازا نقول أبوه له، هو ليس في الشريعة ليس أبا له، فكيف نثبت بنوة الولد من الرضاع له؟ نقول ابنه بالرضاع، ما نقول ابنه بالرضاع. إذا ابنه من النسب ما نثبته، فهل سنثبت ابنا له من الرضاع؟ إذن لما انتفى الأصل انتفى فرعه، وما هو الأصل؟ النسب. ما هو الفرع؟ الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب بناء عليه، لو الزاني هذا عنده بنت، هل تحرم على الولد هذا الذي رضع من لبن الزانية؟ لا، لأننا ما أثبتنا أصلا أنه ابن له من الرضاع، فبالتالي بنات الزاني لسنا أخوات لهذا الولد الذي رضع من الزانية. طيب، وكذلك مررنا بمسألة إذا كان المرأة در لها لبن من غير زوج، أو أنها كبيرة في السن، لا لم تعد تلد، يائس آيسة، فهل هذا اللبن له حكم أم لا؟ هناك من العلماء من قال إن المرأة إذا درت لبنا بدون حمل أو بدون وطئ فإنه لا يؤثر هذا اللبن، مثل الماء يعني، قالوا هذا مثل الماء ما يؤثر. ممكن يحصل، ممكن في حالات، في حالات يعني، يمكن لو واحد سأل جدته تخبره عن حالات أن في امرأة رأت ولدا صغيرا من فرط البكاء، شدة البكاء أخذته ألصقته بصدرها من الشفقة در اللبن، مع أنها كبيرة في السن أو ليست متزوجة، در اللبن، فقال بعضهم هذا اللبن لا يؤثر، قالوا هذا مثل الماء، وقال بعضهم إنه ينشر الحرمة، قالوا هذا لبن ولا لا؟ إذن لماذا لا نجعل له حكما؟ خلاص، واختاروا ابن قدامة رحمه الله اختار هذا القول. طيب، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن شهادة المرأة في الرضاع، فقال إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا 5 رضعات قبل على الصحيح ويثبت حكم الرضاع. طيب، إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالرضاع، وبالتالي ننتقل إلى الحديث 31 بعد 300، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو آخر حديث في هذا الباب، باب الرضاع، كتاب الرضاع. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، قبل أن نغادر ما رأيكم ببنوك الحليب؟ يوجد في أمريكا وأوروبا بنوك اسمها بنوك الحليب، تخدم أولاد النساء العاملات، يعني أن المرأة العاملة ما تجد وقتا لإرضاع الولد، وتخدم كذلك الأمهات المريضات والأمهات الضعيفات اللي ما عندها لبن يكفي، فالبنوك هذه تشتري اللبن من النساء، يعني تجي امرأة مرضعة يحلب منها هذا، ويقال مثلا كل سنتيمتر مكعب بكذا يشترونها منها، ثم تأتي المرأة الضعيفة والمرأة المريضة والمرأة العاملة وتشتري لبن من بنك الحليب لولدها. نعم، وهذا اللبن الذي يؤخذ من النساء يشترى، يجعل في آنية خاصة مبردة ويهيأ للبيع. ما هو حكم بنوك اللبن هذه؟ هذا من إنتاج الحضارة الغربية. الجواب إن هذا حرام، لأنهم يخلطونه، أصلا حتى لو ما خلطوا لا يدرى من صاحبة اللبن، لأنهم ما يأخذوا اللبن عينات بأرقام، ما في هذا لبن فلانة بنت فلان في مكان فلاني، وبعضهم أحيانا يخلطوه، يخلطوا لبن فلانة مع فلانة مع فلانة، فإذا أخذ اللبن الذي لا يدرى من صاحبته وأرضع به طفل، أو خلط اللبن مع من النساء مختلفات وأرضع به طفل، أدى ذلك إلى حصول اختلاط المحرمية وضياع قضية المحرمية هذه. ما عدنا الآن ندري هذا ولد بالرضاعة لمن، طبعا ولا عاد تدري هذا مين أمه من الرضاع، ولا مين زوجها أبوه من الرضاع، ولا مين أخوانه من أخواته من الرضاع، ولا مين خالاته من الرضاع، ولا من عماته من الرضاع. وبالتالي ممكن واحد يطلع على المجتمع ويتزوج، ويمكن هالحليب المدموج مخلوط هذا يتعلق به 2000 امرأة. فإذا هذه من جرائم الحضارة الغربية الحديثة. لكن لو واحد قال ما حكم أن أستأجر مرضعة لابني، أقول ما في مانع، استأجر مرضعة، المرضعة معلومة، معروف من هي، معروف من زوجها، من أولادها، فلا بأس الإرضاع بأجرة، لا بأس من الإرضاع بأجرة. وسيأتي الآن في الحضانة شيء من هذا. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عمي. فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. لأن هذه بنت من؟ بنت حمزة، وحمزة إيش يقرب لعلي من أبي طالب؟ عمه، اسمه حمزة ابن عبد المطلب، وأبو طالب ابن عبد المطلب. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. أصلا هي خرجت تناديه، يعني لما صار فتح مكة وطلعوا الصحابة راجعين، بنت حمزة كانت موجودة في مكة، فخرجت وراء علي قالت: يا عمي. تريد أن الآن أن تأوي إليه. فتناولها علي وقال لزوجته فاطمة: دونك ابنة عمك. فاختصم فيها في البنت هذه بنت حمزة، اختصم فيها علي وزيد وجعفر. طبعا الآن الصحابة يتنافسون في الخير، يعني من الذي سيقوم بحضانة هذه البنت، من أولى بحضانتها، كل واحد يبغى أجر الحضانة وأجر الكفالة. هذه بنت صغيرة لها حضانة ولها كفالة، فمن الذي سيفوز بهذا الشرف، وأبوها من؟ حمزة أسد الله وأسد رسوله، يعني هذا الشرف العظيم. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي، لأن أصلا جعفر بن إيش اسمه، بن أبي طالب، فكانه يقول يعني وأنا أيضا لست أولى بها مني، وخالتها تحتي، يعني غير أنها غير قرابتي منها، زوجتي خالتها، خالة البنت، والخالة بمنزلة الأم. فالآن أنا عندي سببين. وقال زيد: ابنة أخي. والآن سنعرف ما هي العلاقة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. إذن من الذي سيحضنها؟ زوجة جعفر، زوجة جعفر. وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، يعني تطيبا له لنفسه، وإما أعطاها إياه، لكن ما طلع علي بدون شيء، قال طلع بعبارة عظيمة أحسن من البنت، قال أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. طيب الآن نأتي إلى مسألة يعني علي وجعفر واضح ما علاقتهما بالبنت، لكن زيد ما علاقته بها؟ وكيف يقول بنت أخي؟ الظاهر والله أعلم أنه يقصد الأخوة الإسلامية، لأن زيد بن حارثة من قبيلة كلب، وحمزة بن عبد المطلب من قريش، ما في علاقة نسبية، ما في. فمراده إذن الأخوة الإسلامية التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة. في بعض الأخوة صار بين مهاجري وأنصاري، وفي بعضها صار بين مهاجري ومهاجري، بعض الأخوة صار بين مهاجري وهذا عقد الإخاء، بعضهم عقد بين مهاجرين، بعضهم عقد بين، وكثير وأكثرهم عقد بين مهاجري وأنصاري حتى يحمل بعضهم بعضا. طيب، وقال لحمزة قال لجعفر أشبهت خلقي، يعني الصفة الظاهرة، لأنه جعفر كان يشبهه جدا في الشكل، وخلقي الصفات الباطنة. وقال لزيد أنت أخونا، أخونا في الإسلام، ومولانا لأنه عتيقه، لأنه كان هو زيد عند، كان زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا عنده، حتى كان يقال زيد بن محمد، فلما نزل أدعوهم لآبائهم زيد بن حارثة وأصلا أعتقه. والمولى يطلق على السيد وعلى العبد، فهو من الأضداد في اللغة العربية، فيكون مولى من أسفل، لأن في مولى من أعلى، المولى اللي من أعلى هو السيد، والمولى اللي من أسفل اللي هو العبد، فقد يقال أنت مولى ويقصد فيه السيد، قد يقال أنت مولى يعني عبد، فإذا قيل هذا من الموالي فهو واضح من العبيد. فإذا كلمة مولى تطلق على السيد وتطلق على العبد. من هنا، ما المقصود لما قال أنت مولانا؟ فإذا هو يشير إلى أنه عتيقه، يعني يطلق على السيد، يطلق على العبد، يطلق على العتيق، يطلق على العتيق المعتق يسمى مولى. ولذلك أحيانا يقال مثلا فلان فلاني مولاهم، مولاهم، إذن اعتقوه، هم اعتقوه، بينهم علاقة ولاء. طيب، تصحيحا للمعلومة السابقة، تصحيح المعلومة السابقة وهي قضية خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، هذا كان في عمرة القضاء، في عمرة القضاء في السنة السابعة، في السنة السابعة خرجوا من مكة، تبعتهم بنت حمزة بن عبد المطلب تنادي يا عمي يا عم، واختصم في أحقيتها في الحضانة هؤلاء الثلاثة، علي وجعفر. إيش قرابة جعفر من علي؟ أخوه، أخوان كلاهما ابني أبي طالب. وزيد بن حارث الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اختصموا فيها كل واحد أدلى بحجته، علي قال بنت عمي وأنا أحق بها، وجعفر قال بنت عمي وزوجتي خالتها، وزيد قال في بيني وبين حمزة عقد أخوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام آخى بيني وبين حمزة في الهجرة، بعد الهجرة، يعني لما هاجرنا أنا وحمزة كما عقد أخوة بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، عقد أخوة بين بعض المهاجرين وبعض المهاجرين، فقال أنا وحمزة كنا في عقد أخوة، وعقد الأخوة هذا كان ماذا ينتج عنه؟ في في أول الأمر؟ ميراث، ميراث، حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نسخت إرث عقد الأخوة، نسخت إرث عقد المؤاخاة، فصار ما يرث القريب إلا القريب، ما هو قريب ما يرث منه. طيب، فإذا قال يعني حمزة، يقول زيد أنا أخو حمزة، الأخوة اللي بيننا بعد الهجرة أخوة خاصة، أنا أولى ببنت هذا، ابن هذه بنت أخي، وهذه المؤاخاة اللي صارت في المدينة كان فيها توارث وتناصر، فإذا وأنا في لي أولوية ببنت حمزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خواطرهم جميعا وقضى بالشرع. الشرع في هذه الحالة أن البنت لخالتها لأنها بمنزلة الأم في الحنو والشفقة، وما في حاضنة أو حاضن أقرب منها، لأن الحضانة لها ترتيب كما سنعرف. فالطلع الآن بالنسبة للبنت هذه أقرب ما يكون من الحضانة، أقرب حاضن لها الخالة، خالتها. فكانت عند جعفر، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على علي وعلى جعفر وعلى زيد وطيب خواطرهم واغتبطوا بهذا الفضل العظيم. الحديث هذا يدل على ثبوت الحضانة للصغير. طيب المجنون والمعتوه لهم حضانة؟ الصغار منقولي طبعا له حضانة، له حكم حضانة. والعصبة من الرجال لهم علاقة بالحضانة ما لم يوجد من هو أحق منهم. فإذا يعني ما أبطل النبي عليه الصلاة والسلام مطالبة علي وجعفر، يعني قال ما قال أنت أصلا ما لك حق أصلا، لا، ممكن يصل إليه الحضانة، يعني لو ما في خالة البنت كان ممكن تصل الحضانة. فإذا العصبة لها تأثير في الحضانة، يعني مثلا عم البنت ممكن يكون حاضن، ممكن الحضانة تجيه، ممكن تجيه الحضانة، ممكن لها علاقة بالعصبة، هذه قضية. كذلك فإن الأم مقدمة على كل أحد، ولا شك أن الأم هي الحاضنة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة لغيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. الآن نأتي إلى قضية الحضانة هذه. الحضانة هذه هذا باب مهم جدا من أبواب أصول الفقه، من أبواب الفقه الإسلامي. الحضانة هذه قضية كبيرة وخطيرة. الحضانة هذه انبني عليها فساد المحضون وصلاح المحضون. الحضانة ينبني عليها حق المحضون. الحضانة هذا الباب من أبواب الفقه الإسلامي يبين كيف أن هناك حقوق للمواليد في الإسلام، حقوق الولد إذا ولد له حق، له حق على المجتمع الإسلامي في كفالته، ما هي قضية ضائعة. في الغرب مثلا ممكن أحيانا الولد، في أولاد كثيرين مشردين في الشوارع، في بعض البلدان، يعني في البرازيل في يعني جهات تقتل الأولاد اللي في الشوارع، لأنه في مشردين ما لهم أحد يحضنهم، فيصيروا عالة على المجتمع ويزيد الفقر ويشوهون سمعة البلد. إذا جاء السياح انفلتوا عليهم، مدوا أيديهم، فما هي ما هي الحل عندهم؟ قتل المشردين، الأطفال المشردين. فإذا الولد في الإسلام له حق، حق الحضانة. يعني لو المرأة قالت أنا ما أبغى، وهي لها الحق يعني، قالت أنا ما أبغى، أنا أسقط حقي، لو كانت مصلحة الولد معها ولا يقبل حاضنا إلا هي، تلزم به رغما عنها. يقال إن أسقطت حقك فإن حق المحظون ما سقط، والمحظون ليس له غيرك، فلذلك سترغمين على حضانته رغما عنك. فإذا الحضانة هذه قضية كبيرة في الإسلام، مشتقة من الحضن وهو الجمع، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، فالحاضنة مربية، ويعرف في الشرع بأنه حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته والقيام بمصالح بدنه ودينه وحفظ نفسه وجسده، يعني لابد من مراعاة نفسيته مراعاة جسده. الحضانة ليست فقط أكل وشرب، الحضانة فيها عطف وشفقة وحنان وتربية وتغذية. وجاءت هذه الشريعة بالحضانة للصغار حتى لو كان مجنونا أو معتوها، فإنه يحتاج إلى من يتولاه ويصبر عليه، ولو ترك هؤلاء لضاعوا وتضرروا، وديننا دين رحمة ومواساة وإحسان، ويوجب كفالة هؤلاء، ويوجب للمحظون حقا على قرابته. يقال المحظون في الإسلام له حق، الطفل هذا له حق، قرابة ملزمون به رغما عنهم. وأحق الناس بالحضانة في ترتيب معين في الشريعة، ليس متروكا إلى أهواء الناس، لأنه ممكن يتنازعوا أو يتخلوا. يعني الترتيب مهم، لماذا؟ لأنه ممكن يحدث شجار وتنافس على الولد، كل واحد يقول أنا وقد يؤدي الشجار، الشريعة تمنع تريد حسم المنازعات، أو قد يتخلى الجميع، كل واحد يقول أنا ما أبغى، فنقول من أولى الناس به؟ أنت ملزم رغما عنك تأخذ. فإذا الترتيب هذا مهم. أحق الناس بالحضانة الأم. طبعا في أشياء العلماء متفقين فيها في الترتيب، وفي أشياء فيها اختلاف، في أشياء فيها اختلاف. فالأم إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته إذا اكتملت الشرائط فيها، ذكرا كان أو أنثى، ولا يعلم في هذا خلاف أن الأم أولى بالحضانة، لأن فيها نص. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، طلقني ويريد أن يأخذ الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا تزوجت وانشغلت بالزوج الجديد ما عاد في فراغ كما ينبغي، كما ينبغي. فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها زوجها. ولماذا قدمت الأم؟ واضح لماذا قدمت الأم، لأنها أشفق وأقرب، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، لكنه ليس عنده مثل شفقتها ولا رعاية للطفل مثلها، ولذلك قال ابن عباس لرجل نازع أم الولد في الولد، قال ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه، بل قال ريحها خير له من شهدك وعسلك. فيه علاقات خاصة بين الطفل وأمه، حتى في الرائحة في علاقات خاصة، شيء يعرف أسراره الناس وشيء لا يعرفون أسراره. فالأم قال شيخ الإسلام ابن تيمية أصلح من الأب بالنسبة للصغير، تكلم الآن على سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا الآن الاعتماد الولد على أمه، مهما طلعت ونزلت لن تأتي أحد بأحد في العادة أفضل من أمه في العادة في الغالب. قال شيخ الإسلام الأم أصلح من الأب لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، أخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، حتى لو يريد يأخذ شيء يعطى شيء هي تعرف مصلحة الولد أكثر من أبيه. ولذلك يعني إذا دخلت الأم المستشفى ولا راحت في يعني مشوار أو في شيء يعني طارئ وقالت للأب انتبه للولد، يعني ممكن ترجع والولد يصرخ، تسمع صراخه من تحت، يقول والله أنتم ما تؤتمنون على أولاد، أنت أصلا ممكن يموت هذا إذا جلس عندك ساعتين زيادة ممكن يموت، لأن الأب ما عنده فعلا يعني ما عنده الدراية والإشفاق والمعرفة ما حتى لو أراد أن يحمله حمل الأم غير حمل الأب، كل الأب يشيل كذا كما يحمل بطيخة هنا. الأم إذا حملت تحمله بطريقة مختلفة، وحتى بالتنويم يعني الأب إذا جاء ينيم الولد يمكن ينومه يمكن يحطه على اليمين على جهة لا ينام عليها الولد ولا يستطيع، يمكن يجلسه وهو عمود الفقري ما يتحمل الجلوس أصلا، يمكن يبغى يمشيه قبل لا يستطيع، فلا لا يعرف الولد مثل أمه، لا يعرف الولد مثل أمه. قال شيخ الإسلام فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع، أقدر وأخبر وأصبر، هذه المؤهلات. يعني ليه الحضانة للأم؟ لماذا؟ قال لأنها أخبر أقدر وأخبر وأصبر، من جهة القدرة هي أقدر من الأب، من ناحية الخبرة أخبر من الأب، من ناحية الصبر أصبر من الأب. أصلا الله جعل فيها شفقة، يعني هي تكتشف مع أنه ولد هو أصلا طفل يعني لا يتكلم، لكن هي أمه تعرف متى يحتاج إلى الرضاع، وممكن تعرف من البكاء هذا بكاء إيش. شوف الولد الطفل إذا بكى هذا البكاء يبغى ينام ولا يبغى يرضع، ولا أنه كما يقولون عاملها على نفسه ويحتاج إلى تنظيف وتغيير. فإذا الأم أخبر، هو كذا هذا لابد يسلم به. فهذا الأب الذي يريد طلق الأم ويأخذ منها الولد مجرم، يعني ماذا يريد أن يفعل به؟ فإذا هذه الأم أولى بالولد من الأب، ولكن هناك شروط، ولكن هناك شروط، فنأخذ الشروط بسرعة لنكمل الموضوع في الدرس القادم. أولا أن تكون بالغة، يعني قد وهذا طبعا نوادر مفهوم يعني بالغة. ثانيا أن تكون عاقلة، فلو كانت الأم مجنونة ولا عندها انهيار عصبي نفسي، يعني ممكن تكون أم لكن عندها انفصام شخصية ممكن تقتل الولد يعني. طيب إن تكون بالغة عاقلة. ثالثا أن تكون قادرة على القيام بما تتطلبه الحضانة. فلو مثلا كانت مشلولة عندها شلل رباعي مثلا على الكرسي على الفراش ما استفاد يعني الولد ما استفاد مثلا. رابعا أن تكون أمينة على أخلاق الصغير. فلو كانت امرأة فاسقة فاجرة مثلا والعياذ بالله زانية يقول لها الحضانة عندك مصيبة. كذلك العلماء قالوا إذا احترفت الرقص أو النشل يعني السرقة لا تؤتمن عليه. يعني لو أم رقاصة ما تؤتمن عليه، نشالة ما تؤتمن عليه. خامسة أن لا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم من الصغير. لأن لو كانت متزوجة بواحد ما هو مثلا عندها بنت صغيرة لو تزوجت برجل لا يحرم عليها فعند ذلك لا تكون حاضنة إذا كانت متزوجة من أجنبي أو من قريب غير محرم كابن عمه أو محرم غير قريب كأخيه من الرضاع سقط حقها في الحضانة وسنأتي على هذا. سادسا أن لا تقيم عند من يبغضه الصغير. يعني لو الولد الصغير هذا يبغض واحد من الناس والمرأة أمه هذه تسكن عند هذا الشخص الذي لا يطيق الولد رؤيته يراعى شعور الولد ونفسية الولد ويقال لها مالك حضانة. سابعا أن تكون مسلمة. لو ارتدت عن الإسلام ما لها حضانة. يعني لو واحد تزوج مثلا أمريكية وجاب منها ولد وجابها ثم هربت وارتدت عن الإسلام وقالت خلاص طيب أنا الآن انفصلت عن زوجي عطوني الولد أنا ما أبغى أتزوج نبيكم يقول أنت أحق به ما لم تنكحي. نقول مالك حضانة لأن الولد مسلم وأنت كافرة مالك حضانة على خير دين الأبوين. الولد يتبع خير أبويه دينا. الولد يتبع خير أبويه دينا. سنكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.